بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فهذه وقفات وتأملات مع سورة من سور كتاب الله جل وعلا، وهي سورة الحجرات. هذه السورة هي سورة الآداب، فقد بين الله جل وعلا فيها جملة من الآداب التي ينبغي أن يكون عليها المسلم في حياته: الأدب مع الله جل وعلا، والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والأدب مع الناس. ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذه الآية فيها الأدب مع الله، ألا نقدم بين يدي الله ورسوله، أي لا نجعل أحدا أو كلاما أو أمرا مقدما على كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل نجعل كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو المقدم، وهو المهيمن، وهو الحاكم على حياة الإنسان. فالذي يقدم غير كلام الله كهوى نفسه أو طاعة مخلوق من المخلوقات على كلام الله فقد خالف هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، لا تجعل شيء أعلى من كلمة الله وأوجب عليه في الطاعة، هذا لا يجوز. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، فهو سميع لأقوالكم، عليم بأفعالكم. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وهذا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية هناك عدة روايات أو أقوال في سبب نزولها. قيل أنها نزلت في نقاش حصل بين الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لما جاء وفد تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر رضي الله عنه: أمر فلانا منهم يا رسول الله. فقال عمر رضي الله عنه: بل أمر فلانا يا رسول الله. فاختلفا فارتفعت أصواتهما قليلا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بدون قصد طبيعة الحال، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، أي احذروا، فإن هذا سبب من أسباب حبوط العمل. ولما نزلت هذه الآية الكريمة كان أحد الصحابة رضي الله عنهم، وهو ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، كان بطبيعته جهوري الصوت، كان صوته مرتفعا بطبيعته، فلما نزلت هذه الآية خاف وظن أنه هو المقصود، فذهب إلى بيته وربط نفسه وقال: لا أخرج حتى أموت أو يأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس هو المقصود، بل بشره ببشارة عظيمة فقال: بل هو من أهل الجنة. لذلك ثابت بن قيس رضي الله عنه من أهل الجنة كما نعتقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاته. حتى الآن إذا ذهبت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، تخفض صوتك. وفي عهد عمر رضي الله عنه سمع عمر رضي الله عنه رجلين ارتفعت أصواتهما فحصبهما، أخذ حصى صغير حذفه من بعيد، فلما رأياه ناداهما فقال: من أين أنتما؟ قالوا: من الطائف أو من بلد. قال: والله لو كنتما من أهل المدينة لأوسعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أي من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخاطب كمخاطبة بعضنا لبعض باسمه المجرد، بل يجب أن يقال يا رسول الله ونبي الله، وأن نلحق ونتبع اسمه صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم قال جل وعلا مادحا من يستجيب لهذه الآداب: إن الذين يغضون أصواتهم. طبعا بعد ما نزلت هذه الآية عمر رضي الله عنه كان كثيرا ما يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام فيستفسر منه النبي عليه الصلاة والسلام شنو قال من كثر الإسرار، يعني يكلم النبي عليه الصلاة والسلام بصوت خفيض، وكثير من الأحيان يقول النبي عليه الصلاة والسلام شو تقول من كثر استجابته رضي الله تعالى عنه وأرضاه لهذه الآية. إن الذين يغضون يعني يخفضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم قال جل وعلا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. نزلت هذه الآية في وفد بني تميم لما جاءت في سنة 9 للهجرة، توافدت الوفود بعد فتح مكة وانتصار المسلمين، خلاص بدأ كما قال الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان من ضمن الوفود وفد بني تميم، وعلى رأس هذا الوفد سيدهم الأقرع بن حابس التميم. فعلى عادتهم قديما كان هناك يعني لا سيما ممن نشأ في البادية نوع من الجلافة في الطبع وبعض الأطباع التي لا تتلائم مع أهل المدن. فلما وصلوا إلى المدينة وسألوا فقالوا هذه حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيوته، هو كان في بيته عليه الصلاة والسلام. فأصبحوا ينادونه باسمه بصوت عالي: يا محمد اخرج علينا، يا محمد اخرج علينا، بطريقة لا تليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال الأقرع بن حابس لما ما خرج النبي عليه الصلاة والسلام بسرعة قال: يا محمد إن مدحنا زين وإن ذمنا شين، يعني إذا مدحناك رفعناك وإذا ذممناك خفضناك، نوع من إظهار القوة وإظهار العدد ويعني المكانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله، مو أنتم، الذي مدحه زين هو الله جل وعلا، والذي ذمه شين هو الله، أما البشر لا يقدمون ولا يؤخرون سواء مدحوا أو قدحوا، فمدحهم لا يرفع وقدحهم لا يخفض. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هذا تأديب من الله جل وعلا لهؤلاء ولمن غير لمن يعني أتى بعدهم من الناس، كيف يستأذنون ويصبرون ولا يستعجلون خروج أحد. وقد جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الاستئذان ثلاث: يطرق الإنسان الباب مرة ثم الثانية ثم الثالثة ولا يزيد، فإن خرج عليه وإلا انصرف. هذا هو الأدب الإسلامي في الاستئذان. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. لا زالت الآية تربي أدب بعد أدب، الأدب مع الله ثم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف نخاطبه كيف نستأذن، ثم هنا أدب آخر وهو أدب التثبت وعدم الاستعجال وعدم الطيش. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكم من مصيبة أو مشكلة حدثت بها بسبب عدم مراعاة هذا الأدب. يأتي خبر إن فلان قال أو فلان فعل فيغتاظ المخبر ويتصرف ويتلفظ بأمور ثم يتبين بعد ذلك أنه لم يقل هذا الكلام أو قاله بطريقة أخرى أو أن الذي نقل الكلام لم يكن دقيقا في الكلام. فلذلك يجب على المسلم أن يتثبت. وسبب نزول هذه الآية أن بني المصطلق وهم من خزاعة وهم الذين تزوج ابنة سيدهم النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية. أبوها سيد بن المصطلق. بعد معركة بني المصطلق أسلموا ودخلوا في الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام عفى عنهم وحسن إسلامهم. فقال الحارث بن أبي ضرار لما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وأخبر أن عليه زكاة يجب أن تدفع، فقال أرسل إلي يا رسول الله في اليوم الفلاني في الموعد الفلاني من يأخذ مني الزكاة، زكاة الإبل والبقر الإبل والغنم ويحصلها للنبي عليه الصلاة والسلام. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط. الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط قيل إنه تأخر عن الموعد، لم يصل إليهم في الموعد المحدد الذي ضربه لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فظن الحارث بن أبي ضرار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سخط عليه أو أن هناك مشكلة حدثت أو أن هناك خلل، فتكلم مع قومه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تأخر، هلموا بنا نذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لعل به سخطة علينا. فخرجوا مجتمعين راغبين الاتجاه للمدينة، فإذا الوليد في منتصف الطريق، فلما رآهم ظن أنهم نكثوا العهد وأنهم رايحين يغزون المدينة. هذه رواية. في رواية أخرى أنهم خرجوا استقبالا له، يعني طلعوا تكريما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى هذا الجمع الكبير ظن أنهم يريدون قتله، فرجع مسرعا إلى المدينة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن بني المصطلق قد أبوا دفع الزكاة وأرادوا قتلي. هذا خبر ليس بدقيق، والنبي صلى الله عليه وسلم غضب لما سمع هذا الخبر وهم بأن يجمع لهم جيشا. فعلى وصول هؤلاء يعني شوي لا واصلين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحارث أنت منعت زكاة وكدت أن تقتل الوليد. فحلف الحارث ابن أبي ضرار رضي الله عنه قال والله يا رسول الله ما رأيته وما رآني ولم أمنع الزكاة ولم أريد قتله. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي تعم الجميع. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تأكد إذا كان الموضوع يترتب عليه أضرار لا يجوز لك أن تبادر بأي موقف قبل أن تتأكد. ليش؟ الآن تصيب قوما، إذا ما فعلت ذلك ستقع في ظلم للناس. أن تصيب أي رجاء هذا الأدب هدفه ومقصده ألا تصيب قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. وهذه يمتن الله جل وعلا علينا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يمتن على الصحابة بوجوده بينهم عليه الصلاة والسلام، وأيضا المنة تلحقنا بوجود سنته وكتابه الذي جاء به حتى نستطيع أن نعيش مع الناس ونتأدب بآدابه، فتبتعد عننا الأضرار. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر، يعني لو عشتم حياتكم حسب أهوائكم ومخالفين لكلام ربكم لعنتم، يعني لو وقعتم في مشقة. فمن أعرض عن كلام الله واحتكم إلى هواه أو ما يظنه صوابا وما يظنه حقا فإنه في ضلال مبين، وهذا الضلال سيؤدي به إلى العنت والمشقة شاء أم أبى. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر في أهوائكم وإراداتكم المخالفة للقرآن والسنة لعنتم، يعني لأصابكم العنت والمشقة. ولكن الله، هذه منة أخرى من الله يمتن بها علينا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هذه أعظم منا يا إخواني، أن يحبب الله إليك الإيمان، لأن الله جل وعلا قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فلو لم يقذف الله عز وجل في قلبك حب الإيمان والصلاة لما أتيت إلى المسجد. كم إنسان لا يصلي في المسجد، وكم من إنسان لا يصلي أصلا. لذلك من أعظم الدعاء أن تسأل الله الهداية، ومن ما ورد من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. وهذا منة عظيمة، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حب الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين. فضلا، هذا محض فضل الله، ما في لك منة، فضلا من الله ونعمة. والله عليم حكيم، عليم بمن يستحق هذه النعمة، حكيم يضع الأمور في مواضعها. ثم قال جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين، لا زالت الآداب تتوالى في هذه الآية السورة، وهو أدب الخلاف، يحصل الخلاف بين المسلمين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وسماهم الله عز وجل المؤمنين، هذا دليل على أن المعاصي لا تسلب الإنسان الإيمان، فهم مقتتلين مع بعض، ومع ذلك سماهم الله عز وجل المؤمنين. في هذا رد على الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب والكبائر. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل، ما الموقف؟ نتركهم؟ لا، فأصلحوا بينهما، ادخل في الصلح بينهم، حاول اجتهد، سواء كانت طائفة أمام طائفة أو فرد أمام فرد. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، ادخل في الصلح واجتهد، وهذا أمر عظيم وله فضل كبير. قال الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقته أو معروف أو إصلاح بين الناس. فإن بغت إحداهما على الأخرى، يعني أنت اكتشفت أن في طائفة بغت، يعني ظلمت، اعتدت، يعني هي الظالمة، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، يعني إذا اختلف وحاولت تصلح بينهم ما قدرت، ثم اكتشفت أن في واحدة منهم هي الظالمة هي الباغية، فمن حق المظلوم هنا أن تنصره. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، يعني الصلح بالحسنى هو المقدم، فإن لم يتيسر الحسنى بالهداوة وبالصلح وبالكلام الطيب ما اقتنعوا، ماذا نفعل؟ نصلح بالقوة بنصر المظلوم على الظالم. فإن بغت إحداهما على الأخرى فما الذي أمرنا به الله في كتابه؟ قال فقاتلوا التي تبغي، يعني ردوها واردعوها عن الظلم ولو بالقوة، حتى تفيء إلى أمر الله، يعني حتى ترجع إلى أمر الله. فإن فاءت يعني نجحت مساعيكم، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. بعد ما تنتهي المشاكل حاولوا ترميم ما حصل وإصلاح الجروح التي حصلت بالعدل، وأقسطوا ولا تميلوا مع جهة أمام جهة، إن الله يحب المقسطين. ثم قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، أخوة الإيمان، فأصلحوا بين أخويكم. ممكن يحصل بين الإخوان الخلاف، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم تستمر الآداب: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. لا يجوز أن تسخر من أخيك، تسخر من لونه أو شكله أو أي نوع من أنواع السخرية. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه، تتظن أنك خيرا منه ويمكن عند الله أفضل منك. ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. ولا تلمزوا أنفسكم. اللمز قيل هو الغيبة، وقيل هو الإشارة بالغيبة، كما قال الله جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة، الذي يعني يحكي الطرف الآخر. يعني الغيبة تكون باللسان، أما اللمز فيكون مثلا بالفعل، كأن تشير إلى فلان أنه قصير مثلا ما تكلمت، أو تشير إلى أنه مجنون مثلا، أو أي عبارة من العبارات التي فيها تحقير أو تقليل من الطرف الآخر. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. لا يجوز أن تلقب أحد لقبا يكرهه، وإحنا نسميها علوقة، أن فلان فيه كذا، أو اسم ناديه بغير اسمه. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. هذا الفعل الغيبة واللمز والنميمة والتنابز بالألقاب فسوق. بعد نصيحتكم وبعد توجيهكم وإصراركم عليه، بئس وصفا أخذتموه، بئس الاسم الفسوق، ستسمون فاسقين. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتف فأولئك هم الظالمون. تستمر الآداب: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. إذا جاءك من أخيك موقف أو كلمة ووجدت له في الخير محملا فاحمله على أحسن المحامل. وإياك والظن، لا تبني مواقف حياتك على مجرد الظنون، وهذا تربية من الله جل وعلا علينا، علينا باليقين وعلينا بالقطع. والله سبحانه وتعالى يريد أن يلغي هوامش الظنون والتخرصات. واجه، تثبت، اسأل: يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ولا تعيش على مجرد الظنون، الذي يعيش على مجرد الظنون لن يهنأ له بال ولن يستريح له قلب أبدا، لأنه سيكون مضطرب وسيفسر كل كلمة وكل حركة لتفسير خاطئ. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. نعم، هناك ظن ليس بإثم إذا دلت الدلائل عليه وتثبت منه فتبين أنه حق، ولكن بعض آخر من الظن إثم. ولا تجسس، لا تتجسس، والتجسس هو الاطلاع على أسرار الآخرين دون علمهم. يعني لا تنبش وتبحث، لا تجسسوا، لا يجوز هذا. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على الغيبة: أتدرون ما الغيبة؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. ثم ضرب الله عز وجل مثلا لتبشيع هذه الجريمة، وهي جريمة الغيبة، فقال جل وعلا: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. تخيل أنك تأكل لحم أخيك وهو ميت، هل تستسيغ ذلك؟ لحم إنسان تأكل تريه وهو جثة وتنهش منه نهشا تأكله، هل يستسيغ أحد منها؟ لا شك أن المنظر، مجرد تخيل المنظر، يصيب الإنسان بالغثيان والبشاعة. فالله جل وعلا يشبه الغيبة في هذا، لما تغتاب أخاك فكأنك أكلت من لحمه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ثم ختم الله جل وعلا هذه الآداب بالقاعدة العامة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. لا أحد يتكبر على أحد ولا أحد يتكلم في أحد، ترى كل أبوكم أصلكم واحد، أبوكم واحد وأمكم واحد. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، آدم وحواء عليهم السلام. الجميع تتكبر على من أنت وإياه أصلكم واحد، هل تستطيع أن تتكبر على أخيك ابن أمك وأبيك؟ ما هو ابن أمك وأبيك، كيف تتكبر عليه؟ كذلك البشر وهم أبناء أمك وأبيك وهم آدم وحواء. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. صح، هناك الأسود والأبيض والأحمر والأعجمي والعربي. نعم، الله جل وعلا مع مرور السنوات والقرون صار الناس قبائل وشعوب، لا لغرض التفاخر على الناس، ما في شعب أو جنس أو لون أفضل من غيره، لا، ما في. ما الحكمة من تنوع الأجناس؟ التعارف، تعدد الثقافات وتنوعها والتعارف فيما بينهم. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا المعيار، إن أكرمكم عند الله، ليس أطولكم ولا من ينتمي إلى القبيلة الفلانية أو إلى الجنس الفلاني، لا، أتقاكم، وهذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ثم ختم الله عز وجل هذه السورة الكريمة بآيات فيها يعني تنبيه وتحذير من الاغترار بالنفس. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم، يعني لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينه، تقول أنا مؤمن وأنا كامل الإيمان، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي إسلام بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. ما حد يستطيع أن يفتخر على الله أو يزكي نفسه في شيء ليس فيه، لأن الله مطلع على كل شيء. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. نسأل الله جل وعلا في أسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا وإياكم في ديننا وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.